بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازمنا نقرا في مسائل القدر قول الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشارع مناسبة لذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والتقدير. ذكر الأمر بعد الخلق يدل على أن الخلق قد يقول لأجل ماذا؟ الأمر والنهي، وهو العبادة. وذكرنا قولا آخر
يدل على أن لا تعارض بين القدر والأمر.
أحسن، أنه لا تعارض بين شرع الله وقدره، فالله قدر فيما مضى ما قدره، ثم شرع للعباد دينا يثيبهم ويعاقبهم على ما شرعه لهم، وكم للناس أقوال في ذلك تقدم معنا أمس. ثلاثة أقوال مخالفة وقال أهل السنة الرابعة. نعم، ما هي؟
قال المرجية
هم جبرية. نعم، قول الجبرية ماذا قالوا؟
قالوا أن العبد
أثبتوا ماذا؟
أثبتوا مشيئة لله ونفوها عن العبد.
ماذا قالوا في مسألة الشرع والقدر؟ أثبتوا إيش؟ القدر وأنكروا إيش؟ الشرع. الجبرية أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، قالوا الأمر والنهي لا حاجة له ولا داعي له مع وجود ماذا؟ القدر السابق. قابلهم من؟ المعتزلة القدرية. فماذا قالوا؟ أثبتوا الشرع ونفوا القدر، ثم هم في نفيهم القدر على طبقتين. نفوا ايش الطبقة الأولى؟ حتى العلم، قال والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والطبقة الثانية نفوا الخلق لأفعال العباد. ها الطائفة الثالثة؟ طيب الطائفة الأولى الجبرية ماذا يسمون؟ مشركية. لماذا يسموا بمشركية؟
لأنهم شابهوا المشركين،
لأن قدوتهم المشركون،
قالوا ولو شاء الله ما أشركنا،
الذين احتجوا بالقدر على نفي ايش؟ الشرع. والطائفة الثانية ويقال لهم ماذا؟ ذكر شيخ الإسلام المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس في مقالتهم هذه.
شابه أن الله خلقهم،
نعم،
الخلق لكن لم يخلق أفعاله.
نعم.
والثالثة الإبليسية هم الذين أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر لكن جعلوهما متعارضين.
قالوا هذا لا يعقل أن يقدر شيئا ثم إيش؟ ثم يأمر وينهى بخلاف ما قدر. وهذا قلنا لماذا سموا إبليسية؟
هم شابه إبليس عندما قال أنا يعني أثبت الشرع والقدر ثم تعلل بشيء من
نفسه، عارض شرع الله بماذا؟
بقدر
الله.
قال أنا خلقت منه وخلقته منه.
نعم، يعني فأبى أن يسجد ولم يمتثل الأمر. قول أهل السنة قلنا أثبتوا ماذا؟
أثبتوا الشرع والقدر لكن
ولم يجعلوا بينهما إيش؟ طيب قد يقول قائل إذا كان القدر سابقا فما فائدة الشرع والأمر والنهي؟ ها؟ نعم، وأيضا الأمر المهم
أن الله عز وجل أراد منهم.
هي نعم، لكن ذكرنا أمس فائدة مهمة. ها؟ طيب السؤال يعني إذا كان القدر سابق أو لا، فما فائدة الأمر والنهي؟
الأمر والنهي هي فائدة أن الله عز وجل أوجد يعني خلق للأمر والنهي.
نعم، هذا واضح. فما فائدة الأمر والنهي والقدر سابق؟ ها؟
امتثال أمر الله عز وجل.
نعم، أمس أخذنا فائدة منكم.
قامت الحجة عليهم.
وأيضا إيش إلا ذكرنا ذكرناه مسجل سنحاكمكم. لا لا ليعذب من عذبه من أطاع من عصاه ويثيب من أطاع ولا يكون له حجة عليهم. هل الله تعالى قلنا يعذب بما سبق في علمه؟ لا يعذب إلا بما سبق في علمه، بل لا يعذب إلا أحدا ولا يثيب أحدا إلا بعمله. ذكرنا هذا ولا وهذا
تمييز الله من حزب الله من الشيطان،
هي فوائد كثيرة لكن هذا أهمها. أي نعم، إقامة الحجة على الخلق ولا يكون للخلق بعد ذلك على الله حجة. وأيضا الله تعالى لا يعذب أحدا بما سبق في علمه، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه وإن سبق في علم الله ما سبق فلا يعذب الله تعالى أحدا بما سبق في علمه، بل لا يعذب أحدا إلا بما فعله. طيب، تقرر معنا أن كل شيء بمشيئة الله كما ذكر بأدلة وأحاديث. المشركون لما نسبوا الشرك إلى مشيئة الله ذمهم الله، فكيف ذمهم الله مع أن الشرك فعلا بمشيئة الله؟ ها؟ يعني لم يذمهم لأنهم نسبوا الشرك إلى مشيئة الله، بل لأنهم جعلوا المشيئة تستلزم ماذا؟ المحبة والرضا، أو أنهم قالوا إذا شاء الله يكون قد أمر به، أو أنهم عارضوا ماذا؟ شرع الله بقدره. ثم ذكر احتجاجهم بآدم، حديث آدم وموسى، من الذي احتج به؟ الجبرية. وأما المعتزلة فأنكروا هذا الحديث، وأجاب عنه أهل السنة بماذا؟
الجواب الأول الذي هو المذكور أن موسى لم يتعرض للمعصية أصلا،
نعم، وإنما لام آدم في ماذا؟
المصيبة.
وذكر القدر في المصيبة جائز أو لا؟ جائز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. هذا قلنا اختيار من؟ شيخ الإسلام والذي اختار الشيخنا. هنا الجواب آخر قوي برضه ذكرناه، نعم، أنه احتجاج بالقدر على المعصية بعد تركها والتوبة منها، ولا يحتج عليها وهو مقيم عليها. أمس بعض الأخوة قال من ذكره، هذا ذكره ابن القيم كأنه يختاره في شفاء العليل مجلد الأول صفحة 226، قال وقد يتوجه جواب آخر، وذكر هذا في المجلد الأول صفحة 226 من شفاء العليل. طبعا محقق هذا دار الصميعي والصميعية، تقديم آل الشيخ للمحقق صفحة 226. وقوله ولا نتأول بالتأويلات الباردة، من أراد مراجعة بعض هذه التأويلات الباردة ذكر نحو 5 أو 6 وردها ابن القيم في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 210، في شفاء العليل 210 ذكر بعض هذه التأويلات المخالفة. طيب نواصل نقرأ. قال ابن أبي العز رحمه الله قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يهدي من يشاء ويعصم، يعصمه من الذنوب والمخالفات، ويعافي أن يعافيه من ذلك من مخالفة أمر الله، كل ذلك فضل. فمن هداه الله وعصمه من مخالفة أمره وعافاه الله تعالى من المعاصي والمنكرات فهذا فضل من الله عليه. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل من يشاء عن الصراط المستقيم ويخذله عن سلوكه ويبتلي بما شاء، وكل ذلك عدل من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. المعتزلة من أصولهم الفاسدة التي ساروا عليها أنه يجب على الله أن يختار الأصلح لعباده، أي فيما يتعلق بفعل العبد وشأن العبد، قالوا يجب على الله أن يختار له الأصلح. ومن هذه المسألة ما تقدم معنا الإشارة إليه، أنهم قالوا أن الله إذا أمر العبد بأمر يجب ماذا؟ أن يعينه عليه وأن يهيئ له الأسباب لفعله وإيجاده. وهذا عندهم من فروع مسألة وجوب فعل الأصلح للعبد على الله تعالى. وقال أهل السنة إن هذا لا يجب على الله تعالى، بل الله تعالى يفعل ما يشاء، بقي أن نقول أهل السنة عندما قالوا لا يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، هل معنى أنهم قالوا أن الله يفعل الأسوأ والسيء للعبد؟ لا يقولون بذلك، بل قالوا الله تعالى يفعل ما يشاء، وكل أفعاله سبحانه وتعالى فهي خير وصلاح. وقد يكون شيء في بادئ الأمر وعند العبد سيء وسوء، ولكن حقيقة الأمر أنه ماذا؟ خير وصلاح، كوجود إبليس ووجود حيات والعقارب والثعابين التي قد يقول الإنسان هذه ليس فيها صلاح. وهكذا في بعض أفعال العباد يقدر الله تعالى عليهم الشر، ولكن الله تعالى فعله لهذه الأشياء كله خير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك شر محض. فلانظر ماذا ترتب على وجود إبليس من الحكم والفوائد والمصالح. لولا وجود إبليس لم استطاع العبد أن يميز قوة إيمانه من ضعفه، يعني بتقدير الله تعالى وجوده كان سببا في معرفة الأبرار من الفجار. ومتى يعرف العبد أنه بر وأنه صالح وأنه مسلم؟ إذا لم يوجد هناك وسوسة ليتبين، الناس كلهم يكونون على الطاعة. لكن المؤمن الصالح يتبين حاله بوجود الشر ووجود الدافع إليه. فقول المعتزلة أن الله تعالى يجب عليه أن يختار الأصلح للعبد، أهل السنة والجماعة بماذا قبلوهم؟ قالوا لا يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، بل الله يفعل ما يشاء، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، لو شاء، لكنه شاء ألا يهدي العباد أجمعين. لكن بقي أن نقول هل معنى أنه إذا كان لا يجب على الله أن يفعل الأصلح، هل معنى أنه يفعل ما هو سيء أو ما هو الأسوأ؟ فلا، ولا يجوز نسبة هذا الشيء إلى الله تعالى. وقد كانت هذه المسألة سببا في توبة من؟ أبي الحسن الأشعري من منهج الاعتزال، فإنه بقي على مذهب المعتزلة نحو من 40 سنة. وذكر ابن خلكان في ترجمة الأشعري، وذكره غيره كالعمراني اليماني رحمه الله في كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار، والسفاريني في لوامع الأنوار، ذكروا قصة أبي الحسن الأشعري مع أبي علي الجبائي الذي كان كبير المعتزلة. فذكر رحمه الله أن أبا علي الجبائي كان يقول بهذا الأمر، أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده. قال له أبو الحسن: أسألك عن 3 إخوة، 3 من الإخوة، أحدهم قبضه الله تعالى صغيرا، والثاني قبضه الله تعالى تقيا مؤمنا كبيرا، والثالث قبضه الله فاجرا كافرا كبيرا. قال: فإذا وصلوا هؤلاء في الدار الآخرة يجعل الله تعالى، سأله قال: أين يكون هؤلاء 3؟ قال: أما الأصغر الذي قبضه صغيرا يكون في الجنة، والذي قبضه مؤمنا تقيا كبيرا يكون في الجنة في مرتبة ماذا؟ أعلى من مرتبة الذي مات صغيرا بعمله رفعه الله درجات. قال: فهنا يحتج هذا الصغير على الله تعالى، يقول: يا رب، لما لم تختر لي الأصلح؟ لما جعلت أخي في منزلة أرفع مني؟ قال: فيقول له: قد اخترت لك الأصلح، فإني علمت أن لو كبرت كفرت، فقبضتك صغيرا لتكون من أهل الجنة. فاختار له الأصلح أو لا؟ قال: فالآن الذي في النار سيحتج على الله تعالى ويقول: يا رب، أنا لما لم تقبضني صغيرا حتى أكون مثل أخي في الجنة في منزلة أدنى من أخي الأكبر؟ قال: فانقطع أبو علي الجبائي. فخرج أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى المسجد وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، كنت أقول أن الله لم يقدر أفعال الخلق، وكنت أقول أن الله لا يرى يوم القيامة، وكنت أقول كذا وكذا، وإني تائب من ذلك كله وراجع عنه وراد على المعتزل أقوالهم، إلى آخر القصة. فكان سببا في توبته، كيف أوجب على الله تعالى أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، ونحن نرى أن الله تعالى من الناس من يهديه الله، ومنهم من يضل لعلمه أن هذا يستحق الهداية وهذا يستحق ماذا؟ الإضلال. ولكن لا تفهم من قول أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه أن يختار الأصلح أن الله يختار ما هو الأسوأ، فهم لا يقولون بذلك، بل يقولون كل فعل الله خير وصلاح، ولكن قد يكون في نظر العبد فيه سوء وشر، ولكن الله تعالى جعله وفعله لمصالح كثيرة. وأنا أنصح الإخوة هنا أنهم إذا وجدوا مثل هذه الأقوال، أقوال المعتزلة وأقوال الفلاسفة، لا يشغلوا بالنظر فيها ولا بالرد عليها، إلا بفهم أنها خطأ وفهم ما هو وجه الخطأ. وأما أن يقضي الإنسان القيل والقال ويفرع على هذا التفريعات الكثيرة، لا يخرج بفائدة. ستحتاج تناقش عقائد المعتزلة والرافضة واليهود والنصارى، فتموت وأنت في عقائد من أهل الباطل، وربما ما تبينت من عقيدة الحق. فمعرفة عقائدهم لا بأس، لكن لا يكون الإنسان مغرقا فيها. هذه المسألة لو جئت تنظر الكتب كم يعني كتبوا فيها، وكله ما في كبير ثمرة تحته. فلا نشغل بأقوال المعتزلة وأقوال الضلال، وإنما نفهم أنها خطأ، نفهم وجه الخطأ ونمشي. قال قالت المعت في ابن خل كان في وفيات الأعيان وكذلك كتاب الانتصار للعمراني في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار وأقرب مصدر كتاب السفاريني الذي هو لوامع الأنوار في المكتبة الموجودة. هو ذكر السفاريني هذه المسألة في بيت نصيف البيت. قال الشارح رحمه الله هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والإضلال. انظر ماذا فسروا الهدى والإضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب. هل نوافقهم على هذا أن الهدى بيان طريق الصواب ها؟ أو لا نوافقهم؟ نوافقهم ها؟ لا نوافقهم. في تفصيل ما هو التفصيل؟ أي نعم نقول هذا من الهدى أما حصر الهدى كله في هذا فهذا إيش خطأ. فنحن نوافقهم أن هذا من الهدى أما أن الهدى يحصر في هذا المعنى فهذا إيش خطأ. فقالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب هذا من الهدى وأيضا من الهدى ماذا التوفيق للطريق الصواب وهم لم يذكروا ذلك إنما ذكروا البيان. قال والإضلال تسمية العبد ضالا. قالوا الإضلال معنى تسمية العبد ضالا. قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا يعرف في لغة ولا شرع أن يسمى أن تسمية العبد ضالا تسمى إضلال وأن تسمية مهتديا تسمى هداية. قال والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه لأن يخلق العبد الضلال أن الله لا يخلق. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا ننظر الله نفع عن النبي الهداية أو لا. لو كان الهداية فقط هي البيان الطريق الصواب هل يصح هذا النفي؟ لماذا لا يصح هذا النفي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه إيش؟ بيان لطريق الحق وطريق الهدى وطريق الصواب. فالقول بأن الهدى حصره في بيان طريق الصواب خطأ. قال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ما الشاهد؟ أنه قيد الهدى بإيش؟ بالمشيئة. ولو كان الهدى هو بمعنى طريق الصواب هل هو مقيد بالمشيئة؟ بل بيّن الله ماذا؟ لكل الخلق. فتبين أن قوله لآتينا كل نفس هداها أي هداية إيش؟ التوفيق لأن الله علقه بماذا؟ بالمشيئة. قال وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة لأن البيان حصل إيش؟ لكل الخلق ليس بمن شاء الله فقط. قال وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما الشاهد في هذه الآية؟ الآن هو ذكر أن يرد على قول المعتزلة أن الهدى هو إيش؟ البيان. رد عليهم بالآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت. ما هو وجه الرد عليهم؟ أنه لو كان الهدى هو البيان لما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بيّن. طيب الشاهد من الآية الثانية والثالثة تعليق الهدى بالمشيئة
توفيق أن الله وفقه.
لماذا يعني من أي وجه رد عليهم؟
هذا يدل أن ليس
هناك مشيئة أخرى
لبيان الحق القرآن، لأن البيان بيان الله سبحانه وتعالى في الناس.
أحسنت، لأنه لو كان المراد بالهدى بيان طريق الصواب لما صح تقييده بالمشيئة، لأن البيان حصل لكل الناس. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ها ما هو الشاهد؟
نسب النعمة إلى
سلوك طريقة
واحد. من هو منكم يجيب؟ ها
إن الله وفق هذا للهداية، وهي الهداية التي نفيت في الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لو كانت الهداية هي البيان لما أنجت هذا إيش؟ من النار. انظر ماذا قال، ولولا نعمة ربي، نعمة ربي على بيش؟ بهدايته إلى الإسلام والخير لكنت من المحضرين. هو يخاطب صاحب الذين في النار، أي لولا نعمة الله علي بهدايته إلى الحق لكنت معك في النار. طيب هل الهداية التي هي البيان تنجي العبد من النار؟
لا.
فدل على أن الهداية هذه الذي أنجته هي هداية التوفيق، ففيه رد على المعتزلة في قولهم إن الهداية هي بيان طريق الصواب. طيب هذه الآية فيها إشكال، يعني قد يقول قال لماذا ذكرها، وهي من هذا الوجه يكون فيها رد على المعتزلة، من حيث أن الهداية التي تنفع في النجاة من النار هي هداية ماذا؟ التوفيق، وليست هداية البيان. فكم ممن بين له وقعين في النار. وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، الشاهد من هذا واضح أنه علق بيش بالمشيئة، واضح هذا إن شاء الله. قال قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فمن غفر له وهداه وعصمه وعافاه فهذا فضل، ومن أضله وخذله وابتلاه فهذا عدل من الله سبحانه، كما قال أبو إسحاق الإسفرايني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. الناس بين فضل الله تعالى وعدله. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه، أي شرحه على حسب ترتيب الشارح، على حسب ترتيب المؤلف الطحاوي. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، أي لا يعارض ولا يخالف أحد، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو بمعنى إيش؟ المكافئ المماثل. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، واضح لا راد لقضاء، إذا جاء قضاء الله ماذا؟ لا يرده أحد. ولا معقب لحكمه، أي قال ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، لا معقب لحكمه أي ماذا؟ لا مؤخر لحكمه، إذا حكم الله بأمر فلا يؤخر أحد. ولا غالب لأمره، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. ما المراد بالقضاء والحكم والأمر هنا؟ الكوني، هي التي لا يرد قضاءه راد، ولا يعقب حكمه أحد، ولا يغلب أمره أيش؟ الكوني. وأما قضاء الله تعالى الشرعي، هل قد رده أناس؟ نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل من الناس من عبد غيره؟ عبد غيره فرد قضاءه إيش الشرعي. وهكذا حكم الله الشرعي منهم من أخره وترك حكم الله الشرعي في دينه، وهكذا أمر الله تعالى الشرعي منهم من تخلف عنه. وهذه الثلاثة القضاء والحكم والأمر كلها منها ما هو شرعي ومنها كوني، ومثل هذه الأشياء أيضا إيش الإرادة والكتابة والإذن والجعل والكلمات، كل هذه منها شرعية ومنها كونية. فالكونية تتعلق بربوبية الله، والشرعية تتعلق بألوهية الله. الكونية من هذه الأشياء كلها راجعة إلى الربوبية، والشرعية من هذه الأشياء كلها راجعة إلى الألوهية. وابن القيم رحمه الله في آخر شفاء العليل فصل مفيد في المجلد الثالث صفحة 1373 في المجلد الثالث صفحة 1373 قال: الباب 29 في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره، وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس والإشكال، أي معرفة ذلك يزيل عن الإنسان لبسا كثيرا وإشكالا. ثم ذكر كلاما مفيدا قال: فما كان من الكون فهو متعلق بربوبيته وخلقه، كوني راجع للربوبية والخلق. وما كان من الدين أي الشرعي فهو متعلق بإلهيته وشرعه. فمثلا القضاء الكوني قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي قضاء هذا؟ كوني. قضينا عليه الموت إيش؟ كوني. وقال الله تعالى: وقضي بينهم بالحق، أي قضي بينهم إيش؟ كونا. والقضاء الشرعي مثل قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما هو هذا القضاء أن لا نعبد إلا الله؟ قضاء شرعي بمعنى أمر. طيب الحكم الكوني قال الله تعالى: قال رب احكم بالحق. ما هو الحكم هنا؟ الحكم الكوني، أي افعل ما تنصر به عبادك. وقال الله عن أخي يوسف أنه قال ماذا؟ فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي. ما هو الحكم هنا؟ أي حكم كوني، حتى يحكم الله لي في ماذا؟ في الذهاب والانصراف. والحكم الشرعي كقول الله تعالى بعد أن ذكر في أول سورة المائدة: إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال ماذا؟ إن الله يحكم ما يريد. ولما ذكر نساء الكافرين حين تأتي للمؤمنين قالوا: إن فاتكم شيء من أزواجهم من الكفار فعاقبتهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال إيش؟ ذلكم حكم الله يحكم بينهم. أي حكم هنا؟ الحكم الشرعي. والأمر كذلك، منه أمر كوني ومنه أمر شرعي. قال الله في الأمر الكوني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ما معنى أمرنا؟ هل أمر شرعي أمر الله بالفسق؟ لا، أمر كوني بمعنى إيش؟ قدر الله وقضاه. وقال الله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. ما هو الأمر الذي هو مفعول؟ هو الأمر الكوني. وأما الأمر الشرعي كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكل هذه من الحكم الشرعي أو من الأمر الشرعي. ومن أراد قراءتها مع أقسامها ومراجعتها في هذا الفصل المفيد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ها؟ نعم، ذكر هنا قال: وقد يرد بالمعنيين معا كقول الله: ولا يشرك في حكمه أحدا. الآن أي حكم الذي لا يشرك فيه أحد؟ شرعا وكونا. فليس لله شريك في حكمه، لا حكمه الشرعي ولا حكمه الكوني. فقد يرد الحكم بمعنى إيش؟ الأمرين. ولا يشرك في حكمه أحدا. قال فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي، لأن الله ليس له شريك لا في حكمه الكوني ولا في حكمه الشرعي. في ثلاثة أبيات، ما هي؟ يعني الحكم والإذن والشرع. طيب، يقول في جمعات في ثلاثة أبيات إن شاء الله إلى الدرس الآتي. هذا الكتاب كتاب ابن القيم لمن نشط على قراءة شفاء العليل، هو من أحسن ما كتب في مسألة القدر، وفيه بعض المواضع فيها شيء من التعقيد والصعوبة، لكنه كتاب نافع جدا، ويا ليت من يقرأه قراءة متقنة ويلخصه، لأنه كتاب واسع الآن مطبوع في ثلاثة مجلدات مع طبعة التحقيق. استفاد منه الشيخ كثيرا في كتابه الجامع الصحيح في القدر، واستفاد منه غيره، ومن جاب عليه يستفيد من هذا الكتاب. قال قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشرح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، ولذا لا يكون العلم يقينا إلا إذا إيش؟ إلا إذا استقر في القلب ولم يخالطه أي شك أو تردد. فلذا يقولون اليقين ينافي ماذا؟ الشك، فلا يكون مع اليقين أي شك ولا تردد، مأخوذ من يقن الماء في الحوض أي ماذا؟ استقر وثبت فيه ولم يتحرك. قال والتنوين في كلا وأيقن أن كلا من عنده، بدل الإضافة، لأن كل وبعض ملازمة للإضافة، ولذا انتقدوا على النحاة قولهم بدل الكل من الكل أو بدل البعض من الكل. ما هو وجه الانتقاد يا محمد؟ ها؟ لا ما في تنوين. انتقدوا على النحويين قولهم بدل الكل من البعض، الكل من الكل أو البعض، دخول عليها إيش؟ أل وأل هل تجتمع مع الإضافة؟ لا، ولكن إذا قطعت كل وبعض عن الإضافة إيش؟ تنون، وهذا التنوين يكون بدلا عن الإضافة. ولذا انظر ماذا قال، قال والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي أن كل وبعض ملازمة للإضافة لا تقطع عنها، ولذا لا تجتمع الإضافة مع إيش؟ مع ال، ما يقال الكل ولا يقال إيش؟ البعض، فيقال كل وبعض. قال أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. انتهى مما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر أنواع التوحيد وذكر أنواع القدر وذكر، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وهذا ما يتعلق بالجزء الآخر من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. وكنا نريد نبدأ فيه لكن ما بقي وقت، خلاص نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.